بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، المراد بالنجاسة نجاسة المعتقد، وإلا فلو صافحك مشرك ما لزمك أن تغسل يديك من جراء مصافحته. وكذلك شرع لنا وأبيح لنا الزواج باليهوديات وبالنصرانيات ولا يلزم من ملامستها التي هي دون الجماع أن نغتسل. فقوله سبحانه: إنما المشركون نجس، أي نجس المعتقد، هذا المراد، معتقدهم نجس. ليست الأيدي نجسة وليست الأرجل نجسة إلى غير ذلك. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ما المراد بقوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا؟ هل المراد لا يقربوه بدخول، ولا يقربوه بصلاة، ولا يقربوه بحج، أما المراد بقوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام؟ ثم سؤال آخر: ما المراد بالمسجد الحرام هنا؟ هل المراد الحرم كله، أعني مكة بكاملها ومنى بكاملها ونصف المزدلفة، هذا الحرم، الحرم المنطقة المحرمة وهي مكة بكاملها إلى ما يسمى بالشميس بوابة مكة وأنت قادم من جدة تقريبا، وكذلك منى بكاملها حرم ونصف المزدلفة حرم؟ فهل المراد بقوله تعالى المسجد الحرام المراد به الحرم عموما، أم المراد به المسجد الحرام المعهود الآن الذي له أسوار له حدود؟ على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فيما يذكره بعض العلماء لم يكن هناك إلا الكعبة، وكان حولها فضاء، ولم يكن ثم سور يحيط بالمسجد بعد ذلك. فلذلك قال البعض إن المراد بالحرم أو بالمسجد الحرام الحرم كله، مراد المسجد الحرام الحرم كله، فهذا رأي فريق من أهل العلم. إنما قال آخرون هو المسجد المعروف بحدوده. على القول الأول طبعا سيقال إذا قلنا المسجد الحرام هو مكة، سينشأ الحكم الفقهي القائل بأن مكة كلها حرم، فالصلاة في أي موطن فيها تعتبر 100,000 صلاة فيما سواها من المساجد. أما إذا قلنا أن المراد المسجد الذي له أسوار تحيط به، فسنقول بالتقييد والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، منع الحرم، منع الدخول فيه، من صور المنع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أما أرسل عليا به وأبا بكر به: ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بعد العام بالبيت عريان. فكان المراد أيضا من المراد بالمنع المنع من الحج والمنع من من الطواف، ألا لا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت بعد العام عريان. فهذا اقتراب ممنوع منه، لا يقرب المسجد الحرام، أي لا يقرب بحج ولا بطواف، ومن ثم ولا بصلاة. قد قال النبي أيضا لا يبقى في جزيرة العرب دينان، وليس هذا محله الآن. ثم السؤال المهم المطروح، قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، فلا يقربوا المسجد الحرام، هل يمنع المشركون من دخول المسجد الحرام فحسب، أم أن المشركين يمنعوا من دخول أي مسجد؟ السؤال واضح، يعني هل يجوز دخول المشرك المسجد أو لا يجوز؟ السؤال يكون بهذه الطريقة، هل يجوز لمشرك أن يدخل المسجد؟ هل يجوز لنصراني أن يدخل المسجد؟ هل يجوز ليهودي أن يدخل المسجد؟ فالعلماء لهم في ذلك أقوال. القول الأول أن المسجد الحرام أطلق هنا وأريد به كل المساجد، فلا يقرب المساجد عموما، وهذا القول يحتاج إلى دليل، لأن نص الآية في المسجد الحرام. وقول آخر بأنهم يمنعوا من دخول المسجد الحرام ويسمح لهم بدخول غيره من المساجد، لأن المنع إنما جاء في المسجد الحرام. وقال آخرون من أهل العلم إن قوله تعالى إنما المشركون نجس التعليل في هذا في كونهم نجس، فإذا عللنا قلنا أن العلة من دخولهم كونهم نجس، إذن هذا النجس لا يقرب المسجد الحرام ولا يقرب غير المسجد الحرام. هذه وجهة لمن قال إنهم يمنعوا من المساجد عموما لكونهم نجس. فالأولون من العلماء قالوا إن المسجد الحرام ليس كغيره من المساجد، فشدد في المنع منه، لأن الله قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ومن يرد بإلحاد بظلم في أي مكان آخر يعذب، لكن ليس كعذاب الذي ألحد في الحرم. فالحاصل أن العلماء لهم قولان في قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، لهم قولان في دخول المشرك المسجد، هل يدخل أو لا يدخل. فمن العلماء من تمسك بظاهر الآية خاصة بظاهر قوله المسجد الحرام، وقال المنع إنما يكون في الحرم، ولو كان تعميما لعمم الحكم بالآية أو بالحديث. وقال آخرون من أهل العلم التعليل بقوله تعالى إنما المشركون نجس يمنع من دخول كل المساجد. فهنالك قولان مشهوران للعلماء، قول بالجواز لعدم وجود المانع الصريح، وقول بالمنع لقوله تعالى إنما المشركون نجس. فالقولان إذن موجودان. هذا وإن احتيج إلى دخول المشرك المسجد لعلة دخل، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثال في سارية من سواري المسجد 3 أيام قبل أن يسلم ثمامة، والمسجد هو المسجد النبوي. ربط ثمامة بن أثال 3 أيام في سارية من سواري المسجد النبوي، وكل يوم يعرض عليه النبي الإسلام، يعرض عليه الإسلام أسلم يا ثمامة. في احتياج لدخول المشرك المسجد لعلة جاز، والله تعالى أعلم. قال تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، إن قال قائل بأن القرآن مفسر بالسنة، فالسنة فيها القرآن طبعا يفسر بالسنة، السنة فيها لا يحجن بعد العام المشرك ولا يطوفن بالبيت بعد العام عريان، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة، أي إن خفتم فقرا. لماذا يخافون الفقر؟ الفقر يخشى لأن أهل الشرك كانوا يقبلون إلى مكة بالتجارات والبيع والشراء والهدايا والنذور، كانوا يقبلون شخص منهم نظر أن يهدي شيئا للحرم أو لأهل الحرم، فإذا منع المشرك من الإقبال إلى الحرم، منعت النذور التي كان المشركون ينظرونها للحرم، منعت التجارات التي كانت ترد إلى مكة ويبيع الناس ويشترون، إلى غير ذلك من صور الانتفاع، إلى غير ذلك من صور الانتفاع. فقد مثلا نقل أن قلت لا يذهبن إلى السيد البدوي في طنطا شخص نذر أو شخص يقول مدد يا بدوي، كل سيمتنع، التجارة في طنطا ستقل. فربنا يطمئن أهل طنطا وغيرهم من أهل البلاد، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أهل الإيمان خشوا في مكة إذا لم يرد الكفار إليها ببيع أو شراء فحينئذ سيصابون بالفقر. قال تعالى مطمئنا وإن خفتم عيلة، العيلة هي الفقر، ومنه وجدك عائلا فأغنى. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى له رأي في مسألة تعدد الزوجات تفرد به وانتقده ابن القيم من عدة وجوه. تفسير قول الله سبحانه إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعول. فيقول ذلك أقرب، يعني الاقتصار على الزوج أقرب، ذلك أدنى ألا تعولوا أقرب إلى ألا تصابوا بالفقر. واضح؟ ففسر تعولوا بتصابوا بماذا؟ بالفقر، واستدل بهذه الآية وإن خفتم عيلة، إن خفتم عيلة، فقال ذلك أدنى ألا تعولوا، أي اقتصروا على واحدة خشية أن تكسر عيالكم فتصابوا من ثم بالفقر. واستدل بالآية التي هي وإن خفتم عيلة. ابن القيم تعقبه في هذا القول من 10 وجوه، وقال الآية التي هي في سورة النساء ذلك أدنى ألا تعولوا المراد بها تميل وتجور، تميل وتجور، لكن هنا المراد بها الفقر. وأورد شاهدا من بيت شعر من العرب بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل، يعني غير مائل وغير جائل، قال وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. الآية أفادت المعنى الذي أفاده الحديث، إنك لن تدع شيئا اتقاء لله عز وجل إلا عوضك الله خيرا منه. إنك لن تدع شيئا اتقاء لله عز وجل إلا عوضك الله خيرا منه. فهذا الحديث تشهد هذه الآية لمعناه، فإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وإذا رمنا البحث عن أدلة لهذا المعنى تشهد لهذا المعنى، أن الشخص إذا ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، نجد عندنا قول الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم من سيئاتكم ويغفر لكم. إبراهيم عليه السلام لما ترك أرض قومه أرض الكفر قال تعالى في كتابه الكريم وجعلها أي كلمة التوحيد كلمة باقية في عقبه، وقال وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. كذلك سليمان لما شغل بالخيل عن ذكر الله فقام وقطع رقابها أبدله الله ريحا تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص. فمعنى الحديث الذي هو إنك لن تترك شيئا اتقاء لله عز وجل إلا عوضك الله خيرا منه فيه هذه النصوص التي قد سمعتها. قال تعالى وإن خبتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فهنا تقييد بقوله إن شاء، وهذا التقييد كالتقييد الوارد في قوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ليس كل من أراد العاجلة عجلنا له فيها، ليس كل من أراد الدنيا حتى الكفار، ليس كل من أراد الدنيا من الكفار أعطيناه إياها، لا، بل هناك من يريد الدنيا وهو أيضا محروم منها. لذلك قال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ولذلك كان من الأجوبة على التساؤل الذي يرد لماذا قال الله سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ونحن ندعو ولا يستجاب لنا ونحن ندعو ولا يستجاب لنا. فكان من الأجوبة أن قوله تعالى أستجب لكم وقوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان كل ذلك مقيد بالمشيئة، مقيد بالمشيئة كما قال الله سبحانه فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. كان من الأجوبة أن ذلك مقيد بالمشيئة لقوله تعالى فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، وهنا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. إن الله عليم حكيم، وختام الآية مناسب لقوله فسوف يغنيكم الله من فضله، فقوله إن الله عليم أي بمن يصلحه الغنى فيغنيه، حكيم فيما شرع وفيما دبر سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. تلك كما قال بعض العلماء هي آية السيف التي بها نسخت عشرات الآيات، وإن شئت قلت مئات الآيات والأحاديث نسخت بآية السيف، ألا وهي قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. فأنتم تعرفون أن القتال كانت له مراحل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. أولا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة منعوا من القتال ولم يؤذن لهم فيه، فكان النبي أحيانا يضرب ويصرخ يخنق ويراه أبو بكر مخنوقا ويدافع عنه ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ويخنق ولا يقاتل، أصحابه يؤذون ولا يقاتلون، ومنهم من عنده قوة ولكنه لم يؤمر بعد بقتال فكانوا يهاجرون. ثم بعد ذلك والأمر الأول كما سمعتم كفوا أيديكم، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أن اقتصروا على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وهذا كان بمكة. حتى إن بعض الصحابة كان يتعجب كعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان يقول كنا في الجاهلية أعز فلما أسلمنا أصبحنا أذلة، يعني بهذا أنه كان في الجاهلية لا يستطيع أحد أن يشتمه ولا أن يضربه ولا أن يعتدي عليه، لما أسلم قيل له كفوا أيديكم فكان يتحمل الأذى ولا ينتصر ممن ظلمه لأن الله نهاه. فقال هو طائفة من أصحابه كنا في الجاهلية أعزة فلما أسلمنا أصبحنا أذلة. وفيه نزل رضي الله عنه وفي هؤلاء الذين قالوا نزل ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى الآيات. فالحاصل أن المرحلة الأولى في شأن المسلمين كانت متمثلة في كف اليد، لم يؤمر النبي بقتال، لم يؤمر النبي بقتال. ثم بعد ذلك وبعد زمن قال الله سبحانه وتعالى أذن للذين يقاتلون، مجرد إذن، أذن لهم بالانتصار ممن ظلمهم وبقتال من ظلمهم. ولذا كانت غزوة بدر، فكان الأمر الثاني مجرد إذن بالانتصار ممن ظلم. المرحلة الأولى كانت كف اليد، أمر بكف اليد، كفوا أيديكم. وكان لها فوائد كما قال العلماء، لأن الناس كانت أنفسهم في الجاهلية تواقى دائما إلى عدم السكوت على من ظلم أبدا، فكأنهم أدبوا حتى يتعلموا الصبر ويتعلموا الإيمان والامتثال لشرع الله. بعد ذلك أذن لهم بالانتصار ممن ظلمهم، وبقوا على ذلك مدة، بقوا على ذلك مدة، جلسوا مدة طويلة في مكة 13 عاما يقال لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. ثم وبعد الهجرة قال تعالى أذن للذين يقاتلون، أي أذن لهم بالانتصار ممن ظلمهم. ثم بعد ذلك أمروا بالقتال وبالابتداء به، قتال الكفار في النهاية، وهو بقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا بيوم الآخر. فكل الآيات التي فيها حث على العفو، حث على الصبر، اصبر صبرا جميلا، فاعف عنهم واصفح، إلى غير ذلك، كلها دائما يورد القرطبي والطبري القول بأنها منسوخة. ومن ناسخ آية السيف، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. إلى متى نقاتلهم؟ إلى أي حد أو إلى أي زمن نقاتلهم؟ أو إلى أي حال نقاتلهم؟ قال تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون وهم أذلة. فهذا هو الأمر، هذا في أهل الكتاب. أما أهل الشرك فما الصنيع معهم؟ هل تقبل منهم جزية؟ قطعا لن تقبل من المشركين جزية أبدا، فالجزية إنما هي فقط من اليهود ومن النصارى، على خلاف بعد في المجوس. هل المجوس تقبل منهم الجزية ونسن بهم سنة أهل الكتاب في قبولها، أو أن المجوس يعامل معاملة المشركين؟ ففي القولان للعلماء، فمن العلماء من قال إن النبي قبل الجزية من مجوس هجر، ومن ثم نسن بهم سنة أهل الكتاب، وقال آخرون بل هم مشركون. أما ما سوى هؤلاء من أهل الشرك فيقاتلوا كما قال رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك قد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها أو بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. إلا بحقها وإلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تبارك وتعالى. واضح الآن؟ هذا تفصيل في شأن القتال. إذن هنا يثار السؤال المعروف والذي يجاب عنه بأجوبة في كثير من الأحيان، نقول متميعة أو بأجوبة مهزومة، ألا وهو السؤال المطروح: هل الإسلام انتشر بالسيف أو لم ينتشر بالسيف؟ ناس يقولون إن الإسلام لم ينتشر بالسيف، وآخرون يقولون إن الإسلام انتشر بالسيف، والأمر فيه توسط بلا شك. نحن أمرنا وقبل القتال بدعوة الناس إلى هذا الدين، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي لما أرسله إلى خيبر: يا علي انفذ على رسلك، انفذ على رسلك وادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فوالله لإن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام عليا كأمير على خيبر، وأمره أن يدعو القوم إلى الإسلام قبل بداية القتال. فلقيل يقول: لهذا فقد انتشر الإسلام بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكان الرسول أيضا يرسل رسله ويبعث رسائله إلى كسرى وإلى قيصر وإلى قبائل العرب وإلى غير العرب، والنصوص بهذا كثيرة جدا. رسالة الرسول إلى هرقل، رسالته إلى كسرى لما مزق كسرى رسالة رسول الله، أرسل الرسول رسولا إلى رجل من جبابرة العرب الذي فيه نزل قوله تعالى: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، ففيها أن الرسول أرسل رجلا رسولا من قبله إلى رجل من جبابرة العرب يدعوه إلى الإسلام. قال: إيش ربك هذا الذي تدعوني إليه؟ أمن ذهب هو؟ أم من نحاس هو؟ أم من زبرجد هو؟ وقابل رسالة الرسول بهذه المقولة، فرجع الرسول إلى رسول الله يخبره بالذي كان، فرده النبي مرة ثانية فقال له مثل الأولى، رده ثالثة فقال له مثل الأولى والثانية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أرسل عليه صاعقة فأحرقته، فكان كما أخبر النبي، جاء صاعقة فأحرقت هذا الرجل. قال تعالى: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. فالحاصل أن رسالة الإسلام انتشرت بدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبإرسال رسل إلى القوم يبينون لهم محاسن الإسلام وتعاليم الإسلام. هذا وجه لا شك في ثبوته، والآيات والأحاديث وكتب السير بهذا مليء. ولكن أيضا، هل هذا هو فقط أم هناك شيء آخر؟ فبأن الرسول أرسل رسولا إلى بعض الناس فأبى إلى الكفر وأبى إلى العناد وأبى إلى الحرب، فالله يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فالذي لا يجدي معه الكتاب والبينات يجدي معه السيف. وهنا قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون، إلى قوله: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والحديث فيه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ومطالع سورة براء: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فالذي لم يجد معه القول الحسن والموعظة الحسنة يجد معه السيف، فلا يترك أهل الشرك يشركون ويزنون ويسرقون ويقتل بعضهم بعضا والمسلمون هكذا واقفون. فإذا كان للمسلمين قدرات وعندهم أداة الحرب واستعدادات الحرب، حينئذ عليهم أن يقاتلوا. أما إذا كانوا أضعف من ذلك، فالله قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. المسألة فيها تفصيل، بارك الله فيكم والله أعلم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. كم الجزية؟ كم مقدارها؟ ليست هنالك فيما علمت نصوص محفوظة عن النبي عليه الصلاة والسلام في تحديد قدر الجزية. ومن العلماء من قال تقدير الجزية يختلف من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان. تقدير الجزية يختلف من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان. فمثلا قد تكون الجزية المفروضة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بعض الدراهم، ولكن هذه الدراهم في زمن آخر لا تذكر ولا تجدي بشيء. مثلا إذا قال قائل مثلا في مصر كانت العملة ضعيفة منذ زمن، مثلا كان كيلو اللحم بعشرة قروش، أو الوقة اللحم كانت أو الرطل اللحم كان بخمس قروش، الآن الخمسة قروش لا قيمة لها. فلذلك تقدير الجزية يختلف من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. قال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. هل هناك كفار آخرون غير اليهود والنصارى كانوا يدعون لله البنات؟ نعم هناك. ومن قبائل العرب قبيلة خزاعة، قبيلة خزاعة التي كانت تقول الملائكة بنات الله، والجن كانت منهم طوائف يقولون إن لله بنات. ولذلك قال مؤمن الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد. فقالت اليهود عزير ابن الله، من عزير هذا؟ لم يرد له اسم فيما علمت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بما يوضح حاله. والكتاب العزيز ذكر فيه العزير إجمالا، إلا أن من العلماء ومن أهل التفسير من قال العزير هو الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى الآية. فجرت أقوال العلماء على أن هذا هو العزير الذي ذكر في سورة البقرة وأنه أماته الله مئة عام ثم بعثه. أما هل من السنة ما يؤكد هذا القول؟ لا أعلم شيئا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا القول، ولا من الكتاب العزيز شيء صريح، لكن أقوال العلماء وجمهور المفسرين على هذا والله أعلم. فقالت اليهود عزير ابن الله فقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم. قوله تعالى ذلك قولهم بأفواههم ما معناه؟ وقد علم أن القول إنما يكون بالفم. فمن العلماء من قال ذلك قول قالوه بالأفواه لم يتحققوا ولم يتيقنوا من صدقه، هذا قول أنهم قالوا ذلك بالفم من غير تيقن قوي في القلب أو من غير معلومات تؤكد لهم ذلك بغير إثبات، إنما قول قيل بلا إثبات ولا مرجحات. والقول الثاني إنهم قالوا ذلك تبجحا بملء فيهم، كما قال سبحانه وتعالى في شأن قوم: وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، يعني يقولها بجرأة وبملء الفم بلا تردد ولا تلعثم. فهذان وجهان. قال تعالى: ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون، أي يشابهون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله. أنى يؤفكون، أي من أي وجه يصرفون على الحق عن الحق إلى الباطل. فكلمة أنى لها معنيان في كتاب الله يذكرهما العلماء. الأول أن كلمة أنى بمعنى من أي وجه. قال الطبري عند تفسير قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي من أي وجه شئتم. وقال آخرون إن كلمة أن بمعنى كيف، والوجهان متقاربان في المعنى. أن يؤفكون، أي من أي وجه يصرفون عن الحق إلى الباطل. فيؤفك معناه يصرف، يؤفك عنه من أفك، أي يصرف عنه من صرف.